few words of advice for Allah Ta'ala that may help us, inshaAllah, draw closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala and prepare for our meeting with Him.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأنا سعيد أيها الأخوة الكرام أن نلتقي في هذا المسجد مسجد الجمعية المركزي هنا في لندن في هذا اليوم يوم السبت 29 من شهر الله المحرم من هذا العام عام 33,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام ولا شك أن هذه اللقاءات أيها الإخوة في بيوت الله جل وعلا مما نزداد به جميعا قربا من الله سبحانه وتعالى وثوابا وأجرا منه جل وعلا فأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh is saying that he is very happy and he's very honored to be with us here in Central Jamia Masjid, and he hopes for Ibn Allah Ta'ala that Allah Subhanahu wa Ta'ala on this day Saturday, the 29th of Al-Muharram, that Allah Subhanahu wa Ta'ala on this 1433 year after the Hijrah of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, that this may be an honored gathering for us, bi-ibnillah, and it may be an opportunity for us, inshaAllah, to draw closer to Allah, Jalla Jalalu, that we may benefit from it, bi-ibnillah. And the Shaykh is making dua for Allah Subhanahu wa Ta'ala that He makes this gathering of ours a gathering upon which the mercy of Allah Subhanahu wa Ta'ala is bestowed, upon which our departure after it is a departure in which we have been freed from our sins, and that Allah Subhanahu wa Ta'ala does not make amongst us or between us or around us a person who is forbidden from the mercy of Allah Subhanahu wa Ta'ala or denied His grace or denied His pleasure.
بإذن الله تعالى سيكون الحديث وإياكم في رحاب آية كريمة وهي قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
My dear respected elders and brothers, the Shaykh is saying that today we are going to be talking in the context of and in the shade of the words of Allah subhanahu wa ta'ala, which translate to the near meaning, certainly did Allah convey great favor upon the believers when He sent amongst them a messenger from themselves, reciting unto them His verses and purifying them and teaching them the book and wisdom, although they had been before in clear error.
أول نقطة نتكلم فيها وأول محور هو أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ومنة وهداية للعالمين ولذلك قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نعمة ورحمة للعالمين لكن من الذين يستفيدون أكثر الاستفادة من هذه النعمة من أيها الإخوة هم المؤمنون لأن الذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم المفلحون وهم الذين ينجون في الدنيا والآخرة أما الذين لم يؤمنوا به ولم يرفعوا به رأسا فإنهم يستفيدون في هذه الحياة الدنيا من بركاته صلى الله عليه وسلم التي كتبها الله جل وعلا بأنه لا ينزل العذاب لهؤلاء الذين كذبوا به فيهلكهم كما أهلك الأمم السابقة لأن الأمم السابقة والأنبياء المتقدمون كانوا إذا كذبوا فإن الله تعالى يرسل العذاب عليهم جميعا ويستأصلهم لكن هذه الأمة بقيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سواء أمة الدعوة أو ما هي الأمة الأخرى أمة الإجابة لأن الناس على دائرتين. هناك الأمة الكاملة وهي أمة الدعوة، ويدخل في هذا اليهود والنصارى والمجوس واللادينيين كلهم، لأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تشملهم. لكن هناك أمة الإجابة. من هم أمة الإجابة؟ نعم، هم المسلمون، هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين يستفيدون من هذه النعمة العظيمة، جعلنا الله جميعا من أهلها وثبتنا عليها إلى أن نلقاه جل وعلا.
Respected elders and brothers, when we talk about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we talk about the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, He sent him, number one, as a favor amongst us. Allah jalla jalalu, He sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as a favor, which is why He says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهِ, that Allah subhanahu wa ta'ala has actually bestowed His favor, or He has done us a favor by sending a Rasul sallallahu alayhi wa sallam amongst us. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is mercy unto mankind, and he is guidance unto mankind. And when we talk about the ummah that Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to, this ummah is of two categories. It is the ummah of da'wah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam called towards, and that includes everybody. That includes the Jews, it includes the Christians, it includes the Zoroastrians, it includes the non-believers in general. And then the second category is the ummah of ijaba, and that is the believers, those who answered the call of Allah subhanahu wa ta'ala and answered the call of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
نعم. ومما يوضح هذه النعمة أيها الإخوة الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عياض المجاشعي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني قبل البعثة النبوية كانت البشرية قد وصلت إلى طريق مسدود، وانتشر الكفر وعم الأرض والضلال، وحتى الأخلاق التي تضبط رباط البشرية تهتك معظمها وساد الظلم. ولذلك مقتهم الله تعالى، يعني حل غضب الله جل وعلا عليهم إلا بقايا من أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ولماذا هؤلاء استثناهم الله جل وعلا؟ لماذا يا الإخوة؟ من أهل الكتاب ولهم صفة أخرى، وهي نعم أنهم كانوا على الدين الحق، كانوا متبعين لموسى وعيسى عليهم السلام من غير تحريف. مثل من الذين أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ نعم، ورقة بن نوفل وغيره. ولذلك ورقة بن نوفل أين يكون؟ في الآخرة، ها؟ في الجنة، مع أنه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان على دين عيسى عليه السلام، ولذلك كان على هذا الدين الذي لم يحرف. وأيضا لأنه قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني استبق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. والمقصود أن البشرية لما وصلت إلى هذا الطريق المسدود بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة، فقد جاءت إرهاصات كونية، الكون كله ظهر فيه أثر قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا يا الأخوة؟ أنا لا أعلمكم شيئا جديدا، نحن نتدارس، وهذه المدارسة أنا أستفيد وأنتم تستفيدون. مثل ماذا يا الأخوة؟ الإرهاصات والمقدمات التي أشارت إلى قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في القرآن. حادثة الفيل.
أخي أنت تسأل
والجواب. أي نعم. أنا أريد. أنا أسألكم لأحاوركم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويجيبونه. ألم يقل الرسول: ما تعدون المفلس فيكم؟ ليس كذلك؟
نعم.
فلا كان.
هذا عندما معذرة يعني. ما مرتخى في أسلوب يعني.
لا لا ليس
قد الجواب في الإرهاصات ممكن نبقى معك نصف ساعة.
ما في مانع أنت قل ما عندك أنت قل ما عندك وأنا سأضبط الوقت وأنا سأضبط الإجابة. أنا لا أسألكم شيئا لا أعرفه فنظل، لا نسألكم وعندي فيه العلم إن شاء الله. وهذا أسلوب نبوي وهو أسلوب قرآني، واضح أخي الكريم؟ في القرآن يأتي السؤال، يأتي السؤال الذي فيه التقرير. وهذا أنا لا أحب أن يكون مصدر، حتى في التربية مصدر المعلومة لا يصلح أن يكون من مكان واحد، لا بد أن نشترك نحن في صنع المعلومة، وهذا معروف على مستوى التربية. طيب تفضلوا، من يقول من الإرهاصات؟ قد ذكرت
هي إرهاصات
تفضل
إيوان كسرى أو شرفات إيوان كسرى رسول صلى الله عليه وسلم.
ماذا ذكر في القرآن؟ في القرآن ماذا ذكر؟
نعم
في القرآن
مثلا
أنا أسألك، أنا أسألك وأعلم وعندي الجواب. قل أتعرف؟ أتعرف أو لا تعرف؟ ذكر الإرهاص، السؤال ذكر هو نفسه. ما أي علامة ومقدمة في الكون على قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى تفضل انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في شأن الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. من قال؟
لأن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى
به. من قال؟ كانوا هم يعلمون بهذا الإرهاص الذي لما تغير، هم لا يعلمون ما الذي حدث، ما الذي حدث في هذا الكون، فقالوا لا بد أن شيئا وجد.
To first of all, the Sheikh began by saying to clarify the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is mercy unto mankind. One must refer as evidence to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is narrated in the Sahih of Muslim, which to the mere meaning is that Allah subhanahu wa ta'ala, he looked at his creation before sending the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And upon that creation which existed before the sending of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala had designated his wrath, his anger upon those who were existing before the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, except for a few select number who were of the Jews and the Christians. And the reason why they were exempted from the anger of Allah subhanahu wa ta'ala and from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala is that an iota of monotheism still remained with them. That they still believed in Allah subhanahu wa ta'ala to a certain extent. That they still associated no partners with Allah subhanahu wa ta'ala. And it is for that reason that Allah subhanahu wa ta'ala exempted them from his wrath. But what we need to understand is that with the coming of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this wrath was lifted. This anger of Allah subhanahu wa ta'ala was lifted. This designation that these people were to become the people of the hellfire was lifted because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had now come. And then the Shaykh touched upon the fact that there were signs that had been in existence indicating that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was coming. And this is where he was asking the brothers if the brothers could contribute some of the signs that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was coming. And he touched upon that this style of conversing and asking the audience, he said that this is from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is from the sunnah of Allah jalla jalalu in the Quran when Allah subhanahu wa ta'ala he poses questions to the believers. And from amongst the signs that Allah subhanahu wa ta'ala was sending the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or that his time had come close, some of these signs, number one, was that the brothers, they mentioned, for example, that the fire, it went out in the temples of Persia, and that there was also the sign as well that which Allah subhanahu wa ta'ala mentions that there were suddenly several angels who had been put in protection of a Jannah. Why? So that the jinn would not be able to listen to the fact that a great matter was about to happen.
ثم إن الله جل وعلا وضح وبين صفات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا إذ بعث فيهم رسولا منهم. فهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو من البشر، لأن هذا هو الذي بحكمة الله تعالى يهيئ الناس لتقبل هذه الدعوة، لأنه من مكابرة المشركين كانوا يقولون لماذا لا يكون هذا الرسول ملكا. ولذلك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى لو كان الرسول ملكا فسيكون في صورة رجل، في صورة بشر. لماذا؟ حتى يستطيع أن يبلغ للناس هذا الدين الذي أراد الله تعالى يختم به الرسالات. والمقصود أن الأنبياء والرسل كلهم كانوا من البشر، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، يعني يعرفون نسبه ومحتده ومنشأه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ذهب السفراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في ذلك الزمان كانوا يقولون كما قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لمن قالها، قال للنجاشي، وأيضا المغيرة بن شعبة قالها لمن، لأي ملك، ملك الروم أو لكسرى ملك الفرس. قال كل منهما إن الله جل وعلا بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه ووفاءه، رواه البخاري وبنحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا فيهم، ومن جملة ما يعرفون هذا النسب الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه وما أكرمه الله به أنه جاء من نكاح صحيح لا من سفاح. فجميع الأنبياء والرسل أنسابهم طاهرة، أمهاتهم معصومات، وأزواجهم من أن يقعن في الفواحش. ولذلك قال من أنفسهم يعرفون عنه هذه الأمور التي تدل على طهره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في إحدى القراءات، وهي ليست من القراءات العشر وإنما هي قراءة شاذة يعني تفسيرية أو بنحوها، من أنفسهم، القراءة من أنفسهم، هنا القراءة المتواترة رسولا منهم، وفي الآية الأخرى من أنفسهم، وفي القراءة الأخرى من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق في كل ما وهبه الله تعالى ومنحه من الصفات. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قد كان على هذا النحو من معرفة هديه وأخلاقه وما كان عليه. ولذلك لما دار الحوار بين هرقل ملك الروم وبين أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، كان يسأل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم. فذكر أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الصلة والصدق والحياء والوفاء. فهذه الصفات كلها تدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مرسل من عند ربه جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. And when we talk about the characteristics of the Prophet صلى الله عليه وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala has a tradition that when he sends messengers among mankind, he sends from the sons of Adam. So he sends humans. And why? That we can get guidance from these beings who are like us. They are humans like us. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, even because in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he was debating with the mushrikeen says that why does not Allah subhanahu wa ta'ala send us an angel? Why would he send you amongst us? And the answer is that Allah subhanahu wa ta'ala, he says that even if I had sent an angel, I would have sent him in human form. Why? So that we can relate.
And this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that He sends His messengers in human form that we can relate to them. That Allah subhanahu wa ta'ala, He sends them with exalted characteristics. So in, for example, the trustworthiness of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the honesty of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the decency of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the mercy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And it is also from the characteristics that Allah subhanahu wa ta'ala bestows upon those whom He sends, that they should be from honest and pure lineage. That they should not be the children of sin. That they are from pure lineage. So the father of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the mother of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, they themselves were pure people who had not engaged in any frivolity before their wedding and before they came together to give birth to Rasul sallallahu alayhi wasallam. And what lesson is it that we take from this? That Allah subhanahu wa ta'ala, when He chooses a messenger to send unto His mankind, He chooses the best in terms of the individual characteristics and in terms of the lineage that brings them forward. And we can take examples from the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when Allah subhanahu wa ta'ala, or when during the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the messengers were sent out by Rasul, when they were sent to Kisra, when they were sent to Al-Najashi, how did they describe the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? They said, each and every one of them, they said that he was from amongst us. He was our tribesman. And we knew him for his honesty. We knew him for his piety. We knew him for his decency. Why? So that the others who would hear, they would know that these people who are talking to us are talking to us with a knowledge of the messenger that has been sent, because they know the good qualities, and as a result of that, that gives strength to the da'wah that he is coming with. Sallallahu alayhi wa sallam.
ثم بين الله جل وعلا حتى نستشعر هذه النعمة أيها الأخوة الكرام، لأن كثيرا من الناس قد لا يستشعر نعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أمته، لأننا إذا تأملنا أيها الأخوة أن انتسابنا للإسلام نعمة عظيمة لا تعدلها كنوز الدنيا كلها، لا تعدلها كنوز الدنيا كلها. ولذلك يذكرنا الله جل وعلا فيقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس ليسوا على الهدى، ليسوا على دين الإسلام. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات أن أكثر الناس يصرفهم الشيطان، ولذا قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله من هذا الفريق، أنت عندك نعمة عظمى لا تقدر بثمن، والواجب حفظ هذه النعمة على ما سيأتي بيانه بإذن الله.
And so Allah subhanahu wa ta'ala has chosen us. He has chosen us as being the ummah that says La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala repeatedly in Kitabihi al-Azim, and the Shaykh recited the verse, say that if you were to obey most of whom are on walking on the face of the earth, that they will take you away from the straight path. So the majority of what Allah subhanahu wa ta'ala views every day are from those who are far away from His path. So many might think that it is simple that Allah subhanahu wa ta'ala, He has sent a messenger who is mercy for the whole of mankind. But the Shaykh is saying that we need to sit down and contemplate how much of a blessing this is that Allah subhanahu wa ta'ala, He has chosen us from the ummah of Islam.
يوضح الله جل وعلا إذن هذه النعم وهذه المزايا التي جاءت على يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل وعلا: رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني آيات القرآن الكريم، ويزكيهم، يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذه من أخص صفات المؤمنين وهذه الأمة المحمدية، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك تكاملت الأخلاق العظيمة في هذه الأمة المحمدية بما لم يشهد الزمان له مثيلا أبدا، بما جاء به عليه الصلاة والسلام من هذا التشريع العظيم والهدي الحكيم الذي قال الله جل وعلا عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جملة تزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة وللناس جميعا حثهم على الأخلاق التي لا يقوم أي مجتمع إلا بها. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، لأن هذه الأخلاق أيها الإخوة وهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهم المؤمنون. ومن جملة هذا بر الوالدين، صلة الأرحام، الوفاء بالعهود، القيام بالمواثيق، أداء الحقوق لكل ذي حق من جار أو صديق أو قريب، ومن مثل أداء الحقوق العامة في أي مجتمع يعيش فيه الإنسان. ولذلك جاءت الشريعة بضبط هذه الأمور كلها، سواء في علاقة الإنسان بالإنسان أو علاقة الإنسان بما حوله من حيوان وطير ووحش وغير ذلك، أو من خلال علاقة الإنسان بالكون والبيئة، فكل هذا جاءت الشريعة بضبطه حتى تعيش هذه الأمة عيشة كريمة وتعمر الأرض كما أراد الله جل وعلا. ولذلك ما من أحد يطلع على هذا الهدي العظيم، على هذا الهدي العظيم، ولا أقول على تعاملات المسلمين، لأن المسلمين قد يفون وقد يقومون بما يجب وقد يقصرون، لكن من اطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به هذه الشريعة الكاملة الغراء أدرك أنها تنزيل من حكيم حميد. ولهذا انتقلت الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الضلالات والجهلات العجيبة إلى نور الإسلام كما سيأتي بيانه بإذن الله.
Allah subhanahu wa ta'ala, when He sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, He sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the goal to create the ideal human. Allah subhanahu wa ta'ala, He sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as a teacher, as a purifier, as one who will chastise but teach at the same time. And what the Shaykh was saying, that if we take the example of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as a guiding light for us, then indeed within that, you will find us the best of manners. You will find us the most just in dealing. You will find us the best in terms of our treatment to our parents. As our Rasul sallallahu alayhi wa sallam himself said, I was indeed but sent to perfect manners. وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, I was indeed but sent to perfect manners. And Allah subhanahu wa ta'ala, He says, كنتم خير أمة أخرجت للناس. You were the best of nations brought forth unto mankind. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. That you enjoin what is good, you forbid what is evil, and you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the standard which has the potential to exist if we live up to the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh is saying that we need to envision how much of a goal that is that we should take.
Yeah. ولذلك من جملة ما كان من أثر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج الناس مما كانوا فيه من دنس النفوس ومن رذائل الأخلاق ومن أفعال الجاهلية إلى النور وإلى الهدى وإلى مكارم الأخلاق. وتأملوا أيها الإخوة أن مدة الرسالة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي كم سنة أيها الإخوة؟ 23 عاما. وقد تغيرت البشرية 180 درجة. بعد أن كانت المرأة توأد, الطفلة توأد حينما تريد المرأة أن تلد, كان الإنسان يأتي بها, الجاهلية يأتي بها على طرف الحفرة, إن كانت أنثى دفنها حية, وإن كان ذكرا أبقى. ولذا شنع الله تعالى عليهم هذا الفعل, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يصنعون. فألا ساء ما يصنعون ويفعلون. فانظر إلى هذا التحول. تلك البنت التي كانت تدفن, يأتي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقد حملها على عاتقه الشريف وقد خرج من بيته. تتصورون المسجد النبوي يا إخوة؟ أين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أين في يعني من جهة القبلة؟ إذا كانت هذه القبلة أو نقول كما هنا، إذا كان هذا المحراب، أين الحجرة النبوية؟ في هذا المكان. وكان بلال رضي الله عنه يذقب باب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يصلي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي السنة الراتبة أين يا أخوة؟ في البيت، ويدخل فيقيم بلال الصلاة. ففي يوم من الأيام دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفلة يحملها على عاتقه. من هذه الطفلة من الأخوان اللي يحفظ السيرة؟ بنت زينب. اسمها ها؟ اسمها أمامة. زينب رضي الله عنها عندها بنت اسمها أمامة، كانت طفلة صغيرة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان منكم جدا يدرك كيف أن الصغار يتعلقون به أكثر من الأب والأم، لأن الغالب أن الجد يكون أرأف وألطف. فلذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطفلة الصغيرة على عاتقه. هنا شده الصحابة ماذا سيكون، الصلاة عظيمة في نفوسهم، هل سيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطفلة؟ نعم. فأقام بلال الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم طوال الصلاة وهو حامل أمامة، فإذا ركع عليه الصلاة والسلام وضعها وهي تبقى، فإذا رفع رفعها إلى عاتقه، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم وضعها، فإذا قام رفعها. لاحظ هذه كم حركة يا إخواني، حركات كثيرة. هل تبطل الصلاة؟ محمد صلى الله عليه وسلم لم تبطل صلاة. من الذي فعل هذا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. انظر هذا اللطف في العبادة العظيمة. الشيخ عندك بنية؟ ليس بعد، يعني لو صلى بكم إن شاء الله بعد سنتين وعند البنية الصغيرة تسمحون له؟ ما رأيكم؟ أنتم على أي مذهب يا أخواني؟ على مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي؟ ها؟ طيب لن تسمحون؟ عجيب أبدا. طيب وماذا تفعل بهذا الحديث؟ لا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم المشرع لنا، فما جاء عنه على العين والرأس. قال العلماء، طبعا العلماء يفصلون في هذا الحديث مثل ما ذكر أخونا الكريم، نعم كلامه يقول ليس هذا على الدوام، لم يكن على الدوام. لو احتاج الإنسان يوم في مشوار ومعه طفلته الصغيرة، وخاصة بعض الأطفال يكون هادئ لا يخرب ولا يفسد، وبعضهم قد يفسد، فإذا جاء بها أول مرة واختبرناها أنه يخرب لا نأتي به المرة الثانية. أنا أريد أن أقرر من هنا، انظر التحول. الطفلة التي كانت تدفن يؤتى بها في أعظم مقام وهو مقام الصلاة، ولذلك كان هذا الأمر في أول الأمر في أول العهد مستغربا. حتى النساء يعني كان كما تعلمون المرأة كانت الجاهلية إذا مات زوجها تكون من جملة الميراث، فجاءت الشريعة لتضع حدا لهذا العبث الأخلاقي وهذا الظلم، فصار المرأة كيانها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أهله شيئا كثيرا، بل حتى في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع أزواجه الصوت عليه فكان يسمع ويتلطف ولا يشدد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النساء كن من قبل لا قدر لهن في الجاهلية. فالمقصود أن هذا كله كان من جملة التزكية للأخلاق، وأن يكون للإنسان حقه، وأن يكون للإنسان معه العدل، وأن يكون مع للإنسان حقوقه الكاملة. هكذا جاءت الشريعة، وهكذا ينبغي أن نسلك مع أنفسنا وأن نبين لغير المسلمين أن هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
And when we look at the example of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the potential that he has for following the teaching of the Prophet صلى الله عليه وسلم has to perfect us, we go back to the time of the Sahaba رضوان الله عليهم, and we see that it was not potential in their case, but it was indeed reality. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he purified the Sahaba, and the Sahaba became exalted as a result of this. And if we look at in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what existed before his message, we will find that there was a 360 degree change, or a 180 degree change in terms of the condition that used to exist before, and the condition that became afterwards. Before the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you would find that a man, when he would give birth to a child, he would take the child to the edge of a hole which he had dug. And then after that, he would take off the wrapping, and he would see. If it is a boy, then he would take it back home with him. And if it was a girl, then he would bury her alive. So that was the situation in the time of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And the Shaykh quoted the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala, he is describing the dilemma that is in front of a person at that time when he used to have a child who was a girl. He would think to himself, should I hold her in shame or should I bury her alive? This is the situation that was. And then when the Prophet sallallahu alayhi wasallam came, this situation completely changed. And the Shaykh, he drew the story that one time he was with Umama bint Zainab, and he drew the imagery of this, where he is about to start the prayer. Sallallahu alayhi wasallam, the greatest that has been sent unto mankind, he is about to start the exalted action of prayer. And here he is with Umama, who loves him. The children, they love the Prophet sallallahu alayhi wasallam because of his mercy. There he is, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, coming out of his house, having prayed the sunnah in his house, as was his practice, and as we should do. And Bilal is calling the prayer, and then there is this little girl on the shoulder of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The prayer is being established. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, as he is standing, he is carrying her on his shoulder. When he is kneeling, he is putting her down and she is resting. When he is rising again, he is taking her up and he is putting her on his shoulder. This is throughout the prayer. And the Shaykh was asking, how many movements is this? Is this something that would break the salah? No, it isn't. He is saying. And he is saying that this is the transition that took place. Girls who were buried alive were now being carried by the most exalted of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala in an exalted status in the most amazing of deeds, that deed of prayer. And he was also telling us that in the time of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, that when a man would pass away, the woman would become part of the inheritance of the man. That was the situation before. But when the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he came and he taught us and he taught mankind in general how to deal, how to be just, how to treat, you will find that now the woman, she has her individual status. The woman, she has her individual inheritance. The woman is now a being before Allah subhanahu wa ta'ala, not a chattel that would go with her husband. This is the switch that took place because of the message sent by Allah subhanahu wa ta'ala through Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And he is saying that when we adopt this, when we follow the way of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we indeed will become exalted. Our practice will be exalted. And the responsibility which is among us is not just to practice it amongst ourselves, but to spread it to others as well.
سأعطيكم مثالا أيها الأخوة والأمثلة كثيرة أن الصحابة قبلوا هذه الزكاة، قبلوا هذه التزكية، فسمت نفوسهم إلى العلياء وكانوا مجتمعا مثاليا لن يتكرر مثله في تاريخ البشرية. دعونا ننتقل، ترجم هذه ثم ننتقل.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, through the purification that he did to the Sahaba Ridwan Allahi alayhim, the Sahaba Ridwan Allahi alayhim, they reached the most exalted of statuses, not in theory, but indeed in practice. And as a result of that, they are the generation who will never, the likes of us, we will never see like the likes of the Sahaba of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. It is a generation that has come, and it is a generation that will not be repeated.
سأنتقل وإياكم أيها الإخوة هناك إلى مكة. متى هذا؟ شكرا لك، بارك الله فيك. كان هذا في وقت حينما في بعد معركة أحد، حينما استطاع المشركون أن يعدوا على سرية أو على بعض الصحابة رضي الله عنهم فأسروهم، وكان من جملة من أسر، ولعل هذا كان قبل أحد، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما وجملة من الصحابة. وكانت مكة لا تزال تحت سيطرة قريش. فكان من ضمن الأسرى كما قلت خبيب بن عدي، وهذا ثابت في صحيح البخاري. خبيب بن عدي رضي الله عنه، فأسر وجعل في بيت أحد القرشيين، وحبس في إحدى أحد الأماكن أو إحدى الغرف، ووثق بالسلاسل في رجليه. في أحد الأيام الطفل الصغير لأهل هذا البيت بدأ يحبو ودخل على خبيب، فأجلسه خبيب على رجله، وكان معه موس حاد. فجاءت سيدة هذا البيت ورأت طفلها في يد الأسير ومعه موس، والأسير هذا سيقتل، ماذا كانت تتوقع؟ ماذا تتوقع من هذا الأسير؟ أن يقتل هذا الطفل الصغير. فلما وقفت وهي مشدوهة خائفة، كما لو شاهد إنسان يريد أن ينتحر وهو واقف فوق، فتحاول ماذا؟ أن تتفاوض معه. فهي تسمرت في مكانها، ثم قال لها مطمئنا: أكنت تظنين أني أقتل هذا الصبي؟ ما كنت الأفعل. من علمه؟ من أدبه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تقول هذه السيدة صاحبة البيت: ولنعم الأسير هو، ولقد كنت أرى قطف العنب عنده وما بمكة من عنب. تسمى ماذا هذه يا الإخوة؟ كرامة. الكرامة تكون للصالحين، والمعجزة تكون لمن؟ للأنبياء. الكرامة الشيء الخارج عن العادة يعطيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده من الصالحين. أكمل القصة لأن فيها فائدة. خبيب بعد ذلك خرجوا به لقتله رضي الله عنه وأرضاه، وقال له المشركون وهم يريدون أن يتشفوا منه: يا خبيب، أيسرك أنك عند أهلك بيثرب في المدينة وأن محمدا مكانك؟ فماذا أجابهم؟ لا أعطاهم إجابة لا تخطر في أذانهم. قال: والله ما يسرني أني في سلامة وعافية وأمن في أهلي وأن محمدا يشاك بشوكة صلى الله عليه وسلم. أين عقولكم؟ كيف تفكرون؟ هذا محمد حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، هذا محمد رسول رب العالمين. فإذا بهم يعطيهم هذا الجواب الذي قال له ولمثله أبو سفيان: لم أرى أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. قال: ولقد دخلت على الملوك، رأيت كيف يعظم من عند الملوك، كيف يعظمون ملوكهم، لكني لم أرى مثل تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. أنا أقصد من هنا ويزكيهم، انظر الأخلاق العالية من خبيب مع أعدائه، لم يحمله بغضه لهم على أن يظلم هذا الطفل الصغير. وهذا يا إخوة هنا مكمن الذكاء، هنا مكمن التميز، بأن نعكس أخلاقنا الإسلامية فيما بيننا، أن نعكس هذه التزكية بأن يكون بعضنا مع بعض لطيفا، أن يكون بعضنا مع بعض رحيما. وقد سجل التاريخ من هذه الأخلاق العظيمة في تاريخ الإسلام في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ولله الحمد، الشيء الكثير. فإذا وقع خلل فاتهم نفسك، لو تخلفت نفسك عن هذا المقام العظيم في أخلاق الإسلام الجليلة هذه التي كانت أكمل ما يكون في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يزكي هذه الأمة حينما اجتمعت قريش لقتله كان هو من وراء ذلك، وهو يسر كان يؤمن أماناتهم ليردها إليهم. فانظر أيها الإخوة، هل سمعت البشرية وهل وقع في التاريخ مثل هذا الذكاء العظيم الذي كان على يدي محمد صلى الله عليه وسلم؟
So my dear respected elders and brothers, we travel to Mecca to see the example of the Sahaba radhiyallahu alayhim taking the teachings of Rasul sallallahu alayhi wa sallam to heart. And the Shaykh, he mentions that at the time, round about the time of the Battle of Uhud, there were a collection of the Sahaba of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam who were captured by the mushrikeen of Mecca. And from amongst them was Khubayb ibn Adi, one of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who was taken back along with a collection of other Sahaba to Mecca. And when he was taken back, he was put into chains, he was put into the house of one of the mushrikeen. And it is here that we see the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam bearing fruit. It is here that we see the exalted character of the Sahaba radwanullahi alayhim as a result of that most excellent of teachers, that mercy that Allah subhanahu wa ta'ala He sent unto mankind, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Here we have Khubayb, he is in the house, and while he is there in his chains, a small child who is of a very young age comes calling towards him. And he comes calling towards him, and Khubayb in his hand, he has a blade. But what is happening here? The child, he comes calling towards Khubayb. Khubayb, he places the child on his knee, and the child is sitting there and he is content. And the mother of the household, or the lady of the house, she comes in and she sees the child with Khubayb. So what thinks she? She knows that this is a man who has been captured. She knows that this is a man who is going to die. She knows that this is a man who has nothing to lose. So she is sitting there, or she is standing there frozen. The same as if a man, he is frozen with terror. And she does not know what he is going to do. She can see that he has the blade in his hand. She can see that this is a man who has nothing to lose. So she is expecting that he will kill the child out to vent his spite against these people who have captured him. But here is the characteristic of the Sahaba taught to them by Rasul sallallahu alayhi wa sallam, which the Shaykh is saying we should take as an example. We see that Khubayb, he says to the lady, "Do you contemplate that I would hurt this innocent child?" Indeed not. He is in a position where he has nothing to lose. He is in a position where he can vent his anger. But why does he do this? Because of what he has been taught and how his soul has been purified by that teacher, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we move forward to the time when they were coming to execute him. And the people of Mecca, they were very much in terms of their hate of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So they wanted to tease him, to spite him, to goad him. And they said to him, "Oh Khubayb, wouldn't you prefer that you were back home in Al-Madinah, safe and sound, and that Muhammad was in your place, sallallahu alayhi wa sallam?" And he said, this is the most excellent of answers, which shows how much he knew of the standing of a Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. How much of a mercy Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed upon us and upon the whole of mankind by sending him. So what does he say to the people of Mecca? He says to them, "Indeed, I would wish that I be in this situation and more, and that not a thorn were to harm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam." Recognizing the values and having been taught that most excellent of characters. That is the story of Khubayb. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that most exalted of examples. Here he is being turned out of Mecca. And the people of Mecca are chasing him because they wish to kill him. But the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, even as he is leaving Mecca, he is making sure that the trusts of these very enemies of his are being taken to each and individual person to whom it is owed. Even in those dire straits. That is the example that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam he gives to us. This is the example which is the Shaykh saying that if we follow, we indeed will become that most exalted of people.
الحديث ذو شجون نحاول أن نختم دلالات هذه الآية. وصف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين لنا عظيم النعمة بأنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب القرآن الكريم والحكمة هي سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فنحن عندنا وحيان، هذا الوحي العظيم القرآن الكريم، والوحي الآخر وهو السنة النبوية. ولذا قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا السنة، تبين ما نزل إليهم وهي القرآن الكريم. ثم يوضح الله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال المبين الذي تنوع في تاريخ البشرية وبخاصة قبيل البعثة النبوية وسأوضح.
Allah subhanahu wa ta'ala, he sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to teach us as mankind the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that I came with the Qur'an and with it the like thereof, which is his own practice. So in terms of our actions, in terms of our performance, we take from this, we take from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, we take from the practice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is what the Shaykh is calling us all to do bi-ithnillahi ta'ala.
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بَلَغَ بِهِمُ الضَّلَالِ لِأَنْ يَعْبُدُوا الْأَصْنَامِ لأن يعبدوا الحجارة، لأن يصنعوا ربما الصنم، ربما من تمر، ربما من الصوف، ربما من خشب، ويعبدونها. ولذلك كانوا قد وصلوا إلى هذا الطريق المسدود في الظلم والظلمات والجهل والجهلات، لكن الله تعالى أنقذ في محمد صلى الله عليه وآله وسلم البشرية وأعادهم إلى جادة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته على هدى وبينة. ولذا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كما قال الإمام أحمد وغيره: لولا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي أنعم الله بها علينا لكنا مجوسا أو كنا عباد أصنام أو كنا غير ذلك من الضلال، لكن الله رحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا على البشرية جمعاء وعلينا إذ اتبعناه، فكان حقيقا بنا أن نقدر هذه النعمة.
And so the Shaykh is reinforcing the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. If it be one thing that we take away with us in terms of making sure that it is in our hearts, is the favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon us by sending us a Rasul sallallahu alayhi wa sallam. What was the condition of mankind before the time of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam? A man, he would make an idol out of dates and then he would eat it. A man, he would be worshipping stone. A man would be worshipping trees. This would be our situation if Allah subhanahu wa ta'ala, he had not bestowed upon us the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We have been brought onto the straight path by the message that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came with as a result of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We have been taken away from being astray as a result of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh is saying that this is indeed something that we need to take to heart, and that it is something that we need to recognize as a mercy of Allah.
نعم. ولذلك يجب أن نستشعر هذه النعمة، لأن هناك من كفر هذه النعمة، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، فبدلوها كفرا، قريش ومن تبعهم ممن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلوا قومهم دار البوار. وهكذا من أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إما برده جملة وتفصيلا أو برد بعضه، فإنه يحل بنفسه دار البوار. ولذلك عانت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قريش عانت من آثار هذا التكذيب بعد أن كانوا في حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم، فعاقبهم الله تعالى حتى زالوا عن ملك مكة. وأيضا صار لهم من أنواع الابتلاء الشيء العظيم، حتى إنهم في إحدى المراحل التي حلت بهم من الجدب والقحط أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظهم بمكة كفارا مشركين محاربين للرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلوا أبا سفيان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كافرا أبو سفيان إذاك، وقال: يا محمد، ألست تصل الرحم؟ ألست تزعم أنك رحمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إن الله جعلني رحمة، وكما قال ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال: يا محمد، ادعو الله أن ينزل علينا المطر، ادعو الله أن يرفع ما بنا من الجدب. فانظر هذا الشيء العجيب، أنهم يلجؤون إلى عدوهم الذي حاربوه ليدعو الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أنه صادق. ولذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكنهم امتنعوا ظلما استكبارا وعدوانا. وما أجمل ما قال أبو طالب في لاميته العظيمة في أبيات يمتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصف هذا الوجه المشرق، هذا الوجه الصادق، هذا الوجه الطاهر، وجه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الذي كان إذا رأيته كأنما رأيت القمر ليلة البدر، هذا الوجه الكريم الذي إذا كان إذا سر بخير ينال الناس استنار حتى كأنه مذهب، وإذا أحزنه شيء مما يحل بالناس من الأمور المحزنة رأوا الكراهية ذلك في وجهه وأنه يتأسف لهذا الأمر. محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يصيبه الهم الشديد وضيق الصدر العظيم إذا تتابع الناس على الكفر ويتمنى أن يدخلوا في دين الله أفواجا، وهو الذي كان إذا آذاه قومه وشددوا عليه الأذية كما وقع عندما جاءه ملك الجبال وقال: إن شئت أهلكتهم، أطبقت عليهم الأخشبين، فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهو الذي صلى الله عليه وسلم لما حاربوه في أحد فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشق في وجهه صلى الله عليه وسلم الشريف فجرح في وجنته وشق جبينه وأصيب بجراحات عظيمة 11 جرحا في جسده الشريف، ثم ماذا؟ قالوا: يا رسول الله، ادعو عليهم. فإذا به يجيب: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أرجع إلى البيت قال: وأبو طالب وأبيض، يعني وجه محمد صلى الله عليه وسلم، أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قام يوما لما استسقى بالمدينة، وما كان بالمدينة أي سحاب، وجاء أحد الأعراب وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا. فلما دعا إذا بالسحاب يتراكم وينزل المطر، فما نزل من منبره صلى الله عليه وسلم حتى كان أثر المطر يسيل على لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: تمنيت أن أبا طالب رأى هذا المشهد وهو يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فداه نفسي وأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم.
And when we do not follow the example of the Prophet صلى الله عليه وسلم, indeed the only thing that can await a person is sadness and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and indeed poor fortune in his existence. For the Shaykh was saying, in the time of Mecca, in the time when they were fighting against the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala did not keep his anger away from them as a result of what they were doing to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the result of this is that they came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or they said to him, Abu Sufyan, who had not embraced Islam at that time, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is it not that you claim that you are mercy? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, yes, I am but mercy unto mankind. This is why Allah subhanahu wa ta'ala, he has sent me. So he said, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he saves us from the trials and tribulations which we are going through, the people of Makkah. And this is why the verse that Allah subhanahu wa ta'ala reveals concerning this is that they know that he is true, but their nafs, their egos refuse to accept it. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam is indeed mercy unto mankind, and this is something that we need to take on board ourselves. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, after they threw stones at him when he was in Mataif, and they were basically torturing him as he was going to give them da'wah, such that the Malik of Al-Jibal came to him and he said to him, why not that I come get these two mountains and I crush them in it? And what does the Rasul sallallahu alaihi wasallam, he says, perchance that Allah subhanahu wa ta'ala should extract from their nas, should extract from them a people who worship him. This is the mercy of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This is something that we need to take on board. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom his uncle Abu Talib, he says to the near meaning of his poetry, that a face which is so glowing, this is the Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Shaykh was saying, whose face would be like a golden disc when things would happen which were good for the ummah, his face would glow evermore. When things would happen which were bad for the ummah, you would see it on his face. His face would change according to the good things that had happened to the ummah and according to the bad things that had happened to the ummah. And Abu Talib, he is saying, he made a poem about the Rasul sallallahu alaihi wasallam. He said that such is his face that the ghamam, the clouds, they will take from the lights of his face, come together and give us rain. And indeed, this was said as a poet by Abu Talib. And it came true several years later in Al-Madinah when the Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba radwanullahi alayhim came to him and they said to him, O Rasulullah, make dua that Allah subhanahu wa ta'ala, he send us rain. And the Rasul sallallahu alayhi wa sallam had not even stepped down from the minbar after he made the dua when his beard was wet with the miracle that Allah subhanahu wa ta'ala had sent in terms of rain. So this is our Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And one Sahabi, the Shaykh was saying, then commented, we wish that Abu Talib had been alive to see this when he had made this poem or this poetic verse all those years ago, for he would have seen its reality and that it had come to be truth. So the Shaykh is saying, this is the mercy of a Rasul, this is the example of a Rasul, this is what we need to take with us bi-ithnillahi ta'ala and make sure that our actions follow upon this bi-ithnillahi ta'ala.
نأتي الآن إلى ثمرة هذا الذي تقدم وأسألكم أيها الأخوة إلى أي قدر تشتاق إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سألت نفسك وهل تردد في وجدانك شوق لمحمد صلى الله عليه وسلم ورؤيته؟ لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يتمنى لقاءنا جميعا واحدا واحدا. محمد يتمنى لقاءنا جميعا واحدا واحدا. واسمعوا إلى قوله، قال لقد تمنيت أن لو لقينا إخواننا أنت وأنت وأنت وأنتم جميعا. يتمنى محمد صلى الله عليه وسلم أنه لو لقيك. قال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بلى، ولكن أنتم أصحابي، أما إخواننا فهم أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فيتمنى أن لو لقيك. فهل وجدت شوقا في قلبك إلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه علامة الإيمان. أيها الإخوة، لقد وقع بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مسجده الشريف يخطب في أول الأمر على جذع نخلة أو جذع شجرة. الجذع هو جزء من النخلة مقطوع مرتفع بهذا القدر تقريبا، فيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب. فجاءت إحدى نساء الأنصار ولدها نجار، فصنع منبرا من ثلاث درجات، فوضعوه مكان الجذع. فلما جاءت وأزاحوه إلى جانب وضعوا المنبر. فلما جاءت الجمعة الأخرى التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لأول مرة سمعوا مثل بكاء الصبي من هذا الجذع يحن لأنه فقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري إذا كان جذع شجر يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحن لا نحن لمحمد صلى الله عليه وسلم ونتشوق للقائه؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من بعدي يتمنى أحدهم لو لقيني بأهله وماله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ is saying that the fruit of this gathering of ours is that we ask ourselves, each and every one of us, ask ourselves in our hearts, how much do I want to meet the Rasul صلى الله عليه وسلم? Because the Rasul صلى الله عليه وسلم, he said that I wish that I should meet my brothers. And the Sahaba رضوان الله عليهم, they said, are we not your brothers? And he said, you are my companions. But my brothers are those who believed in me but did not see me. So we ask ourselves, the Shaykh is saying, we ask ourselves, how much do we want to meet the Rasul صلى الله عليه وسلم? How much love of the Prophet صلى الله عليه وسلم do we have? He told us the story in Al-Madinah when Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he used to give khutbah while leaning against the stump of a tree. And after a period of time, the Sahaba, they decided to make for him the first minbar. Three steps that they made, which they put for him, so that he could give khutbah from it instead of the stump of the tree. And on the first day that he gave the khutbah, he stood on the stump of the tree, or he stood on the three steps, and they could hear crying like the crying of a little boy. And why was this crying? Because it was the crying of the tree who missed the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh is saying that if a tree can have so much shawq for Rasul sallallahu alayhi wa sallam, how much should we have?
أقول أيضا من الثمرة في هذا اللقاء أن تنظر أيها الأخ الكريم أن ثمة موعدا لنا مع محمد صلى الله عليه وسلم هناك عند الحوض في أرض المحشر قبل دخول الجنة. حوض عظيم طوله من الشام إلى اليمن ومثله في عرضه، وعليه من الأكواب مما يشربون كعدد نجوم السماء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يحيي ويرحب ويدعو كل أحد من أمته. فهناك الموعد مع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا وكان إذانا بدخول الجنة. ويأتي هذا الشرب من الحوض أحوج ما يكون الناس في موقف شديد العطش، شديد الحر، شديد الخوف، فيكون هذا الحوض أمانا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المصيبة أيها الإخوة أن من الناس من يمنعون، يأتون للحوض فيبعدون، يبعدهم الملائكة، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إنهم من أمتي، فيقال لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فاحذر أن تكون من هؤلاء الذين لا يقبلون سنة محمد صلى الله عليه وسلم فتزاد عن هذا الحوض الشريف.
The warning to us all when he tells us to begin with that the hawd of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the pond of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, which in width and length is like the distance from Al-Sham to Al-Yemen, from Yemen to Syria, and that there are cups which are lined along it which are number like the stars in the heavens, and that ones who are called towards this pond and drink from it, they will never be thirsty ever again, and they will indeed come in a state of severe thirst. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who drink from the hold of a Rasul sallallahu alayhi wa sallam. But the warning that the Shaykh is saying is about those that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said about that they will come to the pond of a Rasul sallallahu alayhi wa sallam to drink and they will be forbidden from drinking. And the Rasul sallallahu alayhi wa sallam himself, he will reach out to draw them close and it will be said to them, said to him, no. You do not know what they innovated in your deen after you, what they created in your deen after you. So the Shaykh is saying that we need to take heed and to take warning that we are safe from being amongst that category.
آخر ما أختم به وأقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم ولم أذكر إلا القليل الذي يفكر فيك يفكر بالأمة ويقول يا رب أمتي أمتي ويدعو الله تعالى في صلاته بالليل ويقول يا رب أمتي فيأتي جبرائيل عليه السلام ويقول إن ربك يسألك ما دعاؤك وربنا أعلم ثم يبشر البشارة العظيمة ويقال يا محمد إنا لن نخزيك في أمتك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هداية الناس أجمعين وعلى أن تكون معه على الحوض من الواردين وإلى جنات النعيم من الداخلين. ماذا قدمت أنت له؟ ماذا قدمت؟ هل دافعت عن جنابه الشريف؟ هل عظمت سنته؟ هل دعوت غير المسلمين إلى سنته وإلى دينه؟ هل ربيت أولادك على أن يكونوا عارفين بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت من حبك له تعرف صفاته؟ لو قيل لك صف محمد، إن من يحب شيئا فيعرف عنه كل شيء، ماذا تعرف من صفاته؟ صفاته الجسدية، صفاته الخلقية، وصفاته الخلقية. إن المحب إذا أحب أحدا حرص أن يعرف عنه كل شيء، فهذا اختبار لك. ثم إن الحب ليس دعوة ولكنه يحتاج إلى بينة وبرهان. ولذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله إذ دعا قوم حب رسول الله فطولبوا بالبينة بهذه الآية. من حرص على السنة وعظمها، حرص على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان عظيما في نفسه، فإنه حري أن يكون معه يوم القيامة. وكما قال حبيبي وسيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المرء مع من أحب يوم القيامة.
The Shaykh is saying that I finish with asking us that if we love the Prophet صلى الله عليه وسلم, we ask ourselves how much have we followed the Prophet صلى الله عليه وسلم. How much have we defended the Prophet sallallahu alaihi wasallam? How much have we raised our children according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The Shaykh is saying that indeed this is the test, because Allah subhanahu wa ta'ala, he says after a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. That say that if you love Allah, then follow me, Allah subhanahu wa ta'ala, He will love you. So the Shaykh is saying that this is something which we need to take away with us today. That if we say we love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we ask ourselves how much are we following him, and we dedicate ourselves to ibnillahi ta'ala to making that our maqsad, our purpose. The organizers have said, inshallah, that if any questions are to be posed, if they could be please posed in writing, bi-ibnillahi ta'ala, inshallah.
Tawadala. Tawadala.
A'udhu billahi min shaytan rajim. Wallahi, su'al ya akhi, ana tabat akh shuyukh, umuman, rahimna, ziyara li hadhi bilda, fahunak su'al yutrah wa bi-irhah. قد يطرح مني قد يطرح مني إنسان يقولون لماذا هذه الحملة السعودية إن صح التعبير في هذا الوقت بالذات وهب يعني هذا تعليما للناس بدينهم. ونحن طبعا هذا من شيء طيب. أو هناك كما كنت تتكلم من ورائها شيء، لأن يعني هذا السؤال للأسف يعني مطروح وبقوة الساحة ولأني متتبع الأمر. فماذا وراءه يعني؟ هل العلماء أو الدعاة الآن فقد تفطنوا أن هناك جالية في مثلا في أوروبا أو بالأحرى في بريطانيا، ولا بد الآن بوقت هذا وقت الربيع العربي صح التعبير، لا بد أن يزوروا الآن وبدوا يتكلمون على الناس، على التسامح، على أن مثلا عبادة كذا عبادة كذا. يعني هذا السؤال للأسف يعني هو مطروح. مبارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
أسألك، هل يضير أن نقول للناس؟
طبعا
The Sheikh was posing the question that he's been following the mashayikh who have been coming from the Middle East, and he is saying that many of the mashayikh who have been coming from the Middle East and coming from Saudi Arabia, he is questioning that we have many mashayikh coming now. Is this coming of the mashayikh that is happening now, is it because they have suddenly realized that there is an education process that needs to be done? He is questioning what is the goal behind it, if there is a goal.
على كل حال أخي، هذه الحملة ليست جديدة، هذا ولله الحمد جزء من الدستور في المملكة العربية السعودية. يوجد المادة رقم 12، الدعوة إلى الله واجبة وتقوم الدولة بحمل لوائها. هذا واجب على الكل بدءا من الملك ومن دونه في النظام الأساسي في الدستور. لا يوجد ولله الحمد في أي دولة في العالم دستور المادة الأولى القرآن الكريم والسنة النبوية هي دستور المملكة العربية السعودية. والمادة 12 مكتوب الدعوة إلى الله واجب على الدولة. فهذا شيء قديم منذ عهد الملك عبد العزيز، بل قبل منذ عهد الإمام محمد بن سعود، منذ 300 سنة في الحملة. ما أدري الربيع العربي من 300 سنة أخواني، ما أدري 300 سنة أو أكثر، منذ عام 1260 الهجرة. أسبوع كم هذا الربيع طويل هذا ما شاء الله.
أنا معاه أنهم يدعون، ولكن الآن بالذات يعني
لا لا أنت
إخوان أنا مثلا ممكن عندي أول مرة أشوف هذا الشكل.
لا لا بالعكس، أنا أتيت إلى هنا قبل 10 سنين في ربيع عربي، قبل 10 سنين قبل 10 سنين أتيت هنا لندن، وأتيت إدنبرا، وأتيت داندي، وأتيت إبردين، وأتيت في أسترا. وأنا ترى طويل بعلم، وشيخنا بن باز رحمه الله كان دعاة هنا حاضرون. الأزهر ما في بلدة تذهب إليها إلا فيها دعاة فضلاء، يعني ولله الحمد. أنا يعني ربما حتى في دول أخرى، بالكويت موجود ومن قطر، ولا أدري يمكن من المغرب رأيت دعاة فضلاء. هذا خير يعني. يعني هل يضيرك أن كم مرة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنا ما سأل. يعني إذا كان الربيع العربي سيأتي بصلاة على محمد فأهلا به، يضيرك هذا؟ هو ربيع، سموه ربيع، سموه خريف، سموه شتاء، ما يضير. نحن يعني اللي ودنا يا أخي باختصار ودنا مثل هذا الكاس يسقيه محمد صلى الله عليه وسلم. بس في مشكلة لديك يا أخي أننا نشرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ما في وراء هذا. لا أنا قصدي يا أخي، لأنه السؤال تكرر، إحنا معنا نحن هنا يا إخواني، ودي بإذن الله نجلس مثل هذا المجلس في الجنة. والله هذا همنا، ما علينا لا ربيع عربي ولا خريف، نحن نريد أن نخرج من هالدنيا والله راض عنا. ما علينا من الناس والخلق، لا من قريب ولا من بعيد. لأن الإنسان يا أخي ترى ورانا جنة ونار. الحياة هذه كم تعيش؟ 100 سنة، 200 سنة؟ والله لو عشت في القصور وفي كل شيء بعد ذلك تذهب. الإنسان العاقل يفكر ما هو المخرج. الآن هذا المكان ما يسمح لكم ولا تعطون رخصة إلا exit صح؟ فكر مخرجك أنت من هالدنيا كيف يكون؟ إسقاط أنظمة، قيام أنظمة، هذا لا، ليس هذا في القبر ثلاثة أسئلة لا يوجد فيها شيء عن الربيع العربي أبدا. أتحداك، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأسأل الله أن يبارك فيك. أنا أتمنى، وش اسمك يا أخي، أن تحضر معنا، لأنك ما شاء الله أنت حيوي في المجلس، فتجعلنا نحضر ونجاوب ونخرج بعد قليل أحبة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله، إن شاء الله إن يأتي أحد، أبو علاء إن شاء الله إن يأتي أحد، أسأل الله، قولوا آمين، إن شاء الله من خير إن أحد يأتيني في الجنة ويقول وين أبو علاء؟ هناك قصر، قول آمين. وإخواني الأجمعين، وإن شاء الله لا أقيم لكم وليمة في الجنة بإذن الله. بارك الله.
The essence of the Sheikh's answer to the question was that we want to meet next to the bond of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. We want the contentment of Allah subhanahu wa ta'ala. We want the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And if it so happens that these talks have been frequent at this time, then so be it. It is the khair that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us as choosing this particular time. And he just made mention that it is actually part of the constitution of Saudi Arabia, that it is, I think, article number 12, he was saying, da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, to call towards Allah subhanahu wa ta'ala. So he said that this is actually something else as well, which is why you have lots of them from Saudi Arabia. The second question, which is being posed here, I should also mention as well that he said, please may Allah subhanahu wa ta'ala bestow upon the questioner the highest position in Jannah, inshaAllah, that we may all meet, inshaAllah, in his palace, bi'ibnillahi ta'ala, in a group walima, all of us together, bi'ibnillahi ta'ala, inshaAllah.
InshaAllah, inna rabi' da'im fil Jannah.
Will we have an eternal spring in Jannah, bi'ibnillahi ta'ala, he's saying. A question here is, how can Muslims in the West, or how can a Muslim in the West perfect his deen, or what advice can Sheikh give us Muslims in the UK from what he has observed here? السؤال هو كيف لمسلم في الغرب أن يحسن دينه وما وصيتكم لنا المسلمون في بريطانيا بعدما رأيت أو فيما رأيت من حال المسلمين؟
الجواب العلم أيها الأخوة. العلم 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 هو المخرج، أن نعرف ماذا قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في الآية اللي عشنا في ظلالها يتلو عليهم آياته، ولن تتم التزكية إلا بمعرفة الآيات والتفسير والحديث. ولذلك والله نفرح يا إخوان لما نأتي لمساجدكم ونرى هذا الحضور وهذا الجلوس، وأنا أعرف والله يا إخوان جلسة ساعة الآن ساعة وعشرين دقيقة مي سهلة، أعرف أنه يعني وراكم ارتباطات، لكن هذا أسأل الله أن يجعله شاهدا لنا يوم القيامة. وأعرف أن بعضنا وراه زوجاتهم يحاسبون إذا ما كانت حاضرة، لكن إن شاء الله في سبيل الله. لكن هذا المجلس، وأنا إخوان كما قلت والله ما أنا أعلم أن الذي قلته معظمه معلوم عندكم، لكن نتدارس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جددوا إيمانكم، يعني لما تحضر مع إخوانك وتذكر الجنة وتذكر النار، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدندن حوله. في أحد الصحابة أسلم وما كان يعرف الفاتحة جيدا، كان يصلي بمسجد المدينة، مسجد النبوي، وفي مسجد بعيد تبع المزارع يصلي فيه معاذ رضي الله عنه، لأن معاذ كان عالما، فكان يصلي وراء معاذ ويصلي بحين وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ الفاتحة جيدا أول الأمر. في يوم الأيام سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال له ماذا تقرأ؟ فقال له بالصراحة، قال والله يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا لا أعرف ماذا تقرأ، يعني ما أحفظ الفاتحة. قال الرسول ليش تقرأ؟ قال إني أقول الله أكبر، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم اللطيف الرؤوف الرحيم، قال حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ الفاتحة والدعاء كله وش نريد؟ ماذا نريد؟ الجنة. فهذه الجلسات وهذا اللقاء وتواصل فيما بينكم هذا من الوصية التي أوصي بها، اللطف والسماحة. لأن أستغرب يعني أن يعني إخوان الإنسان يكون غليظ، يكون شديد مع إخوانه. اللطف، السماحة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود والنصارى كان لطيفا. يزور هذا الشاب اليهودي لما مرض ويقبل هدية اليهودية لما أعطته الشاة المسمومة، ويتعامل مع اليهود، كان مات ودعه مرهون عند يهودي. كان صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان يعني وقت الحرب واستقبله ودخل في بيته، عدوه دخل في بيته واستقبله وضيفه. فهذا شوف مع الأعداء، فما بالك مع إخوانك. ولذلك أيها الإخوة، حسن الخلق يبلغ الإنسان الدرجات العالية، كما ثبت في السنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فيا إخوان، وصيتي السماحة، اللطف، وأيضا حسن التعامل مع غير المسلمين هنا، لأنهم يرقبونكم أيها الإخوة. ها هي أخلاقك، هذه أخلاق الإسلام. وانتبه، خطأك ترى مضاعف، أنت ما تخطأ على نفسك، لو أخطأت تخطأ على ملايين المسلمين وعلى دين الإسلام. فوصيتي أن 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 نتمثل الأخلاق الإسلامية في تعاملنا مع إخواننا وأهلينا وتعاملنا مع أهل هذه البلدة. يعني بريطانيا كونها توفر لكم إقامة كريمة قد لا توجد في كثير من البلاد، فهذه لا يا أخوان، هذه تحسب. ولذلك هل جزاء الإحسان ما إلا الإحسان؟ وهذا هدي النبوي واضح، والله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وهذه طبيعة هذه الحياة المعاصرة وهذا التداخل العالمي. لذلك هذه هي الوصية، والله ثبتنا وياك.
Sheikh is saying, in answer to the question to how a person can perfect his deen, he is saying that the first thing is that we need to increase our knowledge بإذن الله تعالى of the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the practices of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the seer of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, how he used to conduct himself. He is also saying that in the way that we conduct ourselves, there should be gentleness, there should be beauty, there should be excellence in terms of our manners, because of the way of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in which he said that a man, by the excellence of his manners, he will reach the status of a person who is standing all night and a person who is fasting every day. So he is saying that, in summary, that we need to be good in our dealings with each other, we need to be good in the dealings that we have with the non-Muslims, we need to recognize as well that being in this country, bi-ithnillah, that Allah subhanahu wa ta'ala, He has made it easy for us to survive in these countries, to live in these countries, and that we need to be just in recognizing if a good has been done to us by a non-Muslim, that we have to recognize that as a form of justice in terms of our dealings. And the Shaykh is saying, bi-ithnillah ta'ala, that finally, the main thing is that the example of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam should always be held ahead of us in terms of how we conduct ourselves.
هذا السؤال قد يحتاج إطالة بعض الشيء، والأخوان كانوا يقولون العشاء برد، لكني سأبشركم ببشارة عظيمة أيها الأخوة. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وإذا قيل البخاري ومسلم معناه إيش؟ صحيح. وهذا بإجماع الأمة الإسلامية، أصح كتاب وصح كتابين بعد القرآن البخاري ومسلم. واسمع بشارة عظيمة أيها الأخوة، أن الله جعل من الملائكة ملائكة متخصصين لمثل هذه المجالس. إن الله جعل ملائكة سياحين في الأرض، فإذا وجدوا مجلس ذكر حكوا واجتمعوا، الله أعلم بعدده، ثم صعدوا إلى السماء إلى عند رب العزة سبحانه وتعالى فيسألهم الله وهو أعلم على ما اجتمع هؤلاء. قالوا: يذكرونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول الله تعالى: هو أعلم. وماذا يطلبون؟ جلستنا هنا يا إخوان، يعني السقف الأعلى المنتهى الذي نطمح إليه ما هو؟ الجنة، رضا الله والجنة. مما نخاف؟ من النار. فيقول الله تعالى اسمع البشارة، فإني قد أعطيتهم ما أرادوا وأمنتهم مما أخاف. لاحظوا يا إخوان باقي. فيقول بعض الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان ما حضر لأجل العلم، كان زائر صديقه قال والله أنا مرتبط بالمسجد تعال معي، واحد ثاني مر بالطريق قال لعلي أحضر ضيع وقت، وآخر أيا كان. فيقول الله وله غفرت، وله غفرت، دخل معهم، هم القوم لا يشقى بهم جلس. يا إخوان يعني تصور لو أن أسماءنا موجودة الآن كانت مكتوبة ورفعت إلى البلدية هنا، وكل واحد جاء شهادة شكر وتقدير، ويعني نقول مثلا مكافأة، أو رفعت مثلا هنا للحكومة البريطانية وقالوا أن هؤلاء ناس إيجابيين ويكرمون على مستوى لندن، ما يفرح الإنسان بهذا؟ يفرح، طبيعة البشر. فما بالك عند الله، أنت تذكر عند ربك اسمك فلان ابن فلان ابن فلان. إخوان ترى تصورنا هذا، هذا يحملك ما تترك مجلس ذكر إلا شاركت فيه ولو شيء يسيرا. فأكبر وأعظم وأنعم بها من بشارة، أسأل الله أن يجعلها لي ولكم.
The Shaykh finishes by giving us glad tidings of the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and this actually ties into the answer for the earlier question, which was that in addition to having excellent manners, that we should be steadfast on these sort of gatherings that Allah subhanahu wa ta'ala He loves, these mudhakarat, these getting together that Allah subhanahu wa ta'ala He loves. So the Shaykh was saying that he finishes off by saying the hadith which is narrated in Bukhari and Muslim, and he stresses that if it is in Bukhari and Muslim, what do we know? That it is indeed to be authentic. And he says that Allah subhanahu wa ta'ala, He has angels that He sends around the earth that are looking for these sort of gatherings. And that they rise up towards Allah subhanahu wa ta'ala and they ask Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala asks them, and He knows better. And He says that, what are my slaves asking? And what is it that we want in these gatherings? And what is it that we want in general? We want Jannah. And what is it that we fear? Jahannam. So Allah subhanahu wa ta'ala, He says to the angels that bear witness that I will give them that which they desire and I will keep them away from that which they are afraid. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us of those people.
Allahumma ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Allahumma ana nas'aluk wa anta al hayu al qayyum ya dal jalali wal ikram. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الكريم على غير نسب منا نسألك اللهم يا ربنا أن تجمعنا في جنات النعيم نحن ووالدينا والمسلمين أجمعين وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم واحم أعراضهم وأصلحنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Please tell them the secret. No, listen to this. This is the secret.
What's the secret?
The secret. The how much you love me. You told me that.
Yeah.
Listen to that.
Like translate.
No, you speak good English. You told me in English.
Maybe my English 50-50.
No.